بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال في جزء كبير من أبواب البيوع، وندخل اليوم في باب مهم من أبواب البيوع، وهو متعلق بمنع الأجراء من أجرتهم. وهذه طبعا مشكلة قائمة حقيقة، وأنا بعتقد أنها ترجع إلى ذمة الإنسان، إلى ضمير الإنسان، إلى دين الإنسان، إلى إيمان الإنسان. فالإنسان معدوم الضمير ولا إنسان قليل الإيمان أو ضعيف الإيمان، أعتقد هو اللي يتجرأ على منع الناس من إعطائهم حقوقهم، ويستأجر الناس سواء كان شركات ولا عقود ولا عمال ولا خدم موجودين في البيت، ولا حتى نفترض أن إنسان مسؤول تحت موظفين يمنعهم من علاواتهم، يمنعهم من ترقياتهم. كل هذا داخل في ظلم الأجراء. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني رجل حلف قال والله العظيم أقسم بالله العظيم أعطيك عهد الله وأمان الله لك العهد والميثاق، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. يعني هذا سيكون خصمك في النهاية يوم القيامة هو الله، ولا شك لا يغلبن مغالب الغلاب. يعني لا شك أن من يغالب الله أو من سيكون الله تعالى مخاصمه لا شك أنه سيهزم. فلينتبه الإنسان اللي عنده خدامة ما يعطيها أجارها ومعاشها. كم سمعنا من الناس مع الأسف اللي عندهم خدامات تظل 4 شهور 5 شهور ما يعطيها معاشها. كم من إنسان عنده عمال في المزارع ما يعطيهم معاشهم. كم من إنسان عنده موظفين في الشركة ما يعطيهم معاشهم. كم من مسؤول عنده موظفين تحته ما يكتب فيهم تقارير جيدة. كل هذا بسبب أنه والله الموظفين مو ماشيين على هوا، ولا ما يطمطمون على مشاكله، ولا إلى آخره، فيمنعهم من ترقياتهم وهم حق في هذه الترقية. كم من مسؤولة في مدرسة من المدارس تمنع مدرساتها من إعطائها تقارير جيدة، وسبب إنه والله مو مشتهيتها، ولا يعني ما تحبها مثلا، ولا أن مو على الطريقة والمزاج اللي تبيه، فتحرمها من حق، هذا الحق حق مشروع لها، أن تحصل على ترقية وأن تحصل على زيادة في راتب أو أن تحصل على غيره. وهذه مع الأسف مشاكل متكررة. هؤلاء خصمهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني أخذت حق مني ولم يعطه أجره، فالله سبحانه وتعالى خصيمه وغريمه يوم القيامة. والحديث أخرجه البخاري. ولذلك قال العلماء: يجب إعطاء الأجير أجره إذا أدى لك العمل المتفق عليه على وجه السرعة لا على وجه التأخير، لأن الأجرة تستحق بمقابل العمل. ومن استوفى منفعة الأجير ولم يوفه أجره كان آثما، وكأنه استعبد الناس لأنه حصل على منفعتهم بغير عوض. طبعا بعض الناس يبرر يقول: أنا والله بعض الأجراء أنا أخر معاشات الخدم بسبب أن أحيانا يقع من الخادم أغلاط فأخصم من معاشه. هذا صح حق لك، لكن في النهاية يعني الخادم كما أن لك منفعته عليك أن تتحمل خطأه. يعني مو معقولة أن الخادمة تكون في البيت تشتغل لك الليل والنهار، تعمل الإفطار والضحى والغداء والعصر والعشاء، بالإضافة إلى أعمال أخرى، قد تكلف أعمال الزراعة خارج البيت وغسيل السيارات، وقد تكلف في أعمال غسيل الملابس. يعني أحيانا حمل ما تتحمله حتى 4-5 نسوة مع بعض تتحمل هذه المرأة الضعيفة، وإذا جينا إلى آخر الشهر أما يعطيها خردة ولا يخصم معاشها. وأنا سمعت أكثر من واحد قال: إحنا نخصم معاشها، كل صحن ينكسر نخصمه منها، كل قلاص ينكسر نخصمه منها. يعني أنا بعتقد أن الإنسان يجب أن يعلو عن هذه القضية ويرتفع. ومن محاسن هذا الدين العفو والمسامحة والمغفرة. ذكر الدكتور مصطفى السباعي في كتاب القيم، وأنصح كل إنسان بقراءة هذا الكتاب، بعنوان من روائع حضارتنا، يعني عبارة عن مقتطفات استقراها الدكتور مصطفى السباعي رحمة الله عليه من التاريخ الإسلامي. فأخذ بعض الروائع التي تدل على روائع الحضارة الإسلامية، منها على سبيل المثال يقول: أقيم في الشام وفي كثير من مدن العالم الإسلامي وقف يسمى، هذا الوقف أصلا أقيم يعني أموال موقوفة للأواني المكسورة. شوف سبحان الله الرحمة. يقول: كانت الجارية تأخذ سابقا الإناء فتخرج إلى السوق، إما تشتري حليب بهذه الجرة أو تشتري حاجة، وربما سقط الإناء منها فانكسر، يعني شايلة جرة من فخار أو حاجة فتنكسر، فإذا رجعت إلى أهلها آذوها وعاتبوها وربما غرموها، وهي ما عندها شيء. يقول فأنشئت دور خاصة تسمى دور وقف الآنية المكسورة، أي جارية عندها إناء مكسور قبل لا ترجع لأهلها تأتينا بهذا الإناء المكسور، نبدل لها هذا الإناء المكسور ونعطيها إناء مكانه سليم معافى، ونعطيها أجرة الحليب تروح تعبي حليب وترجع إلى أهلها. يعني شوف الروعة. يعني بعد أبلغ من هذا يقول ومن روائع حضارتنا أنشئ في المغرب العربي دارا لوقف للكلاب التائهة، وأنشئت دار أخرى هذه الدار موقوفة للخيول الهزيلة. يعني كان في كثير من الكلاب التائهة تضيع وما لها أحد، فبدل أن تلوث بالشوارع أنشأوا لها دارا وقفت بأموال مدفوعة لله للكلاب التائهة، وتكون لهذه الكلاب حتى تربى أو تدرب فتكون كلاب صيد أو كلاب ماشية أو كلاب زرع، أو على الأقل حتى يتقي الناس من شرها حتى لا يكون كلب مسعور يعض الناس. وكذلك الخيول الهزيلة، الحصان كان في السابق عندهم وهي الآلة المركوب الأساس اللي يستخدم الإنسان، كانت الآن يعني كانت هذه الخيول إذا مر عليها سن معين تصير هزيلة وتصير كبيرة في السن، فما يستفيد منها صاحب البيت إلا بس يعلفها. فأنشئت بأموال المحسنين دار موقوفة، هذه الدار حط حصانك الهزيل إحنا نثمن لك إياه ونعطيك قيمته ونخليها الحصان هذا نعالجه ونداويه إلى أن الله سبحانه وتعالى يكتب له المنية. يعني هذه الدار تقابل الآن السكراب، لما سيارتك تصير على 15-20 سنة يأخذونها السكراب ما يشتروا حتى ببلاش ما تسوى ويعجنونها ويأخذونها حديد. كان في السابق من روائع هذه الحضارة الإسلامية هذا الجزء. فنرجع مرة أخرى إلى أن الإنسان الأصل أن يكون واسع البال، الأصل أن يكون إنسان متسامح. يعني أنا أتعجب حقيقة الإنسان يضيق على خدمة في البيت وهم المطلعين على عورتك، يعني عيالك هم يغسلونهم، عيالك هم يوكلونهم، ملابسك هم يكونها، ملابسك هم يغسلونها، زوجتك هم يشوفونها، يعني خصوصيات الخصوصيات داخل البيت هم قاعد يشوفونهم. ولذلك هم كما قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم، خوالكم يعني تخللونكم داخلكم داخل البيت، أسرار البيت كلها ما يعرفها إلا الخدم، إخوانكم خوالكم. فمن جعل الله سبحانه وتعالى أخوه أو أخاه تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكسو، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذا هو الفهم الصحيح للتعامل مع الخدم أو التعامل مع العمالة، مو التحايل واستخدام الطرق الملتوية لأكل حقوقهم وهضم أموالهم. كم من إنسان يدعو ليلا ونهارا على كفيلة لأن الأخ الكفيل خدم منه أمواله وما يجدد له إقامته حتى يدفع له 1000 دينار، وبعدين يهد بالشارع ولا هد بالشارع، غدا أو بعد غد يمسك هذا الإنسان فيبعد، فلذلك يكون خسر المال اللي هناك في بلده علشان يأتي إلى هنا، دفع أموال طائلة. واحد يقول والله يا شيخ ده احنا بعنا الجاموسة وبعنا المزرعة وبعنا كل حاجة وجينا وقالوا لنا تعال إلى البلد إلى الكويت وراح تجد الذهب في الشوارع. يقولوا جابنا هذا الأخ الذي كفلنا أو جابنا بعد ما دفعنا له أموال ووعدنا على راتب وقدرة، يقول آخر شيء ما حصلنا إلا راتب 40 دينار وشغلنا لمدة 2 أو 3 شهور، ثم بعد ذلك قال الشركة احنا خلاص انتهى العقد ويلا روحوا الشارع شوفوا شغلكم. وهذا لا شك أن إنسان وراء زوجة وراء أولاد، وإنسان يبقى إنسان له احترام الإنسانية فضلا عن أخوة الدين، وإحنا ما نبي نقول بعد أخوة العروبة، أخوة الإسلام، أخوة الجوار، فهذا كله يجب أن يراعى. ولذلك أنا حقيقة أشد بيدي وعلى يد الأخوة المسؤولين في متابعة وملاحقة الشركات التي تحاول قدر المستطاع ابتزاز الناس وتبيع الإقامات للناس. وأنا أؤكد على فتوى شرعية، بيع الإقامات لا يجوز، حرام، إثمه على من يبيع الإقامات ومن يدفع الناس إلى ذلك. وأنت إن بعت الإقامات ولو كان برغبة من المشتري ولو كان بإصرار أو إلحاح من المشتري فإنك آثم، لأنك متعاون معهم على الإثم والعدوان من ناحية، ومن ناحية أخرى قاعد تحاول أن تزعزع الأمن في البلد وتضر هذا الإنسان وتضر الآخرين. إنسان ما عنده شغل وإنسان انتهد بالشارع لا شك أنه قد يأتيه زمن أو يأتيه وقت يجنح إلى الجريمة أو يجنح إلى الانحراف، لأنك أنت ما وفرت له سبل المعيشة ولا سبل الراحة وأخذت منه مال طائل، فهذا المال حرام. ومال الذين يتاجرون بالإقامات مصيره إلى سحت ومصيره إلى انعدام ومصيره إلى ضياع وإلى زوال. ولا شك أن كل جسد نبت من الحرام فالنار أولى به كما قال صلى الله عليه وسلم. نرجع مرة أخرى إلى بعض المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية النهي عن الاشتغال في الدنيا وترك الآخرة. يعني هناك قاعدة إحنا لازم نفهمها، القاعدة تقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا القصد. قصدنا الله سبحانه وتعالى خلقنا لعباده، هذا القصد. لازم نفرق ما بين القصد والضرورة. القصد هي الأشياء التي تأتي من أجلها وتقصدها وتتوجه إليها، وكل طاقتك وما آتاك الله تخليه من أجل الوصول إلى هذا المقصود. المقصود من وجودنا في هذه الدنيا عبادة الله، كل المخلوقات اللي الله سبحانه وتعالى أوجدها كلها لأجلك أنت يا إنسان، أنت يا إنسان موجود لأجل غاية، الغاية عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. فإحنا مخلوقين لعبادة الله، وذلك لأجل العبادة الله تعالى فرض أول ما فرض علينا الصلاة 50 صلاة في اليوم، يعني كل ثلث ساعة تقوم تصلي، كل ثلث ساعة تقوم تصلي، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، وإلى آخره. فالحياة ازدحمت في العبادات، فالله سبحانه وتعالى رحمة بهذه الأمة وإكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفف عن، فجعل عبادات يسيرة بأجور عظيمة. فمن صلى 5 صلوات في اليوم كأنه صلى 50 صلاة، وبعدين الحسنة بعشر أمثالها. فإحنا أصلا هذا قصدنا، موجودين للعبادة. هناك شيء اسمه ضرورة، ضرورة يعني الأشياء التي نأخذها عند الضرورة عشان نكمل طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. ضرورات اللي نحتاجها، تحتاج أنت إلى لباس، تحتاج إلى شراب، تحتاج إلى كساء، تحتاج إلى بيت تجلس في هذا البيت بس علشان يوصلك، يكمل طريقك في الوصول إلى قصدك وإلى هدفك. هذه أشياء تسمى ضرورات، ما تزيدها الضرورات المفترض لأنك تأخذها أنت وقت الحاجة. مثل نفترض حبة البنادول أو حبة الاسبرين، حبة البنادول بالنسبة لك أنت في حياتك تعتبر ضرورة، يعني اضطرار، تأخذها عند الاضطرار، فليست هي كالماء والشراب، وليست هي يعني كالطعام اليومي اللي تأخذه أنت. وبيتك مو متروس مثل ما متروسة ثلاجتك نقول كلها بنادول، لا، فيها أطعمة وفيها أشربة، لكن البنادول تأخذها عند الاضطرار. فإحنا عندنا ضرورة اللي يسمونها حالة الاضطرار، وعندنا قصد. القصد هو أنك تمشي إلى الله سبحانه وتعالى، تعبده بكل أنواع العبادات. الاضطرار هو أنك تأخذ من الدنيا ما يوصلك إلى الآخرة، كما قال موسى في وصيته لقارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وانت ماشي إلى الدار الآخرة، انشغالك بالدار الآخرة لا ينسيك التزاماتك الدنيوية. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فهذا هو قصدنا وهذه هي ضرورتنا. المعادلة هذه لازم تكون واضحة عندنا. إحنا مخلوقين لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآن إحنا قلبنا المعادلة، صار قصدنا هو الدنيا، وضرورتنا على الأشياء الاضطرارية اللي نأخذها هي الآخرة، فأصبح قصدنا هو الدنيا. ولذلك كل شيء هو قصدك يزيد. إن كان قصدك الآخرة مفترض صلواتك تزيد، عباداتك تزيد، صدقاتك تزيد، أعمال البر تزيد، لأن هي قصدك. فكل شيء قصدك يعني تقصده يزيد في حياتك، وكل شيء اضطرار تأخذ ضرورة ما يزيد. البنادول ما يزيد في ثلاجتك، الاسبرين ما يزيد في ثلاجتك، الأدوية ما تزيد لأنك تأخذ منها اضطرارا. إحنا اليوم قلبنا المعادلة فجعلنا الآخرة هي ضرورة نأخذ منها اضطرارا، شيء مؤقت، والدنيا قصدنا. فصارت الدنيا تكبر في حياتنا، صارت بيوتنا تزيد وشققنا تزيد وملابسنا تزيد وحذيتنا عزكم الله تزيد وملابسنا تزيد والشنط عند الحريم تزيد وذهبنا يزيد وشهاداتنا تزيد ودرجاتنا تزيد وفلوسنا تزيد. ولا يرتضي الإنسان إلا بالزيادة لأنه جعل الدنيا قصده. فما دام الدنيا قصدك إذن لازم تزيد، فكل شيء يزيد. والآخرة صارت ضرورتنا، فصرنا ما نأخذ من الآخرة إلا الشيء اليسير. فصلاتك ما تزيد، هذه الصلاة اللي قاعد نصلي ما يزيد الواحد في صلاته، صيام الإنسان ما يزيد هذا من رمضان إلى رمضان، عمرة الإنسان ما تزيد، أذكاره ما تزيد، عباداته ما تزيد، لأننا جعلناها ضرورة. الحياة عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم كانت العكس، كان النبي صلى الله عليه وسلم آخرته هي قصده، فكانت صلاته تزيد وعبادته تزيد وصومه يزيد وعمرته تزيد وصدقاته تزيد، وكل يوم تأتي تلقى أكثر من أمس، كل يوم يزيد حتى امتلأت حياته كلها بالعبادة. فقال إن أعلمكم وأتقاكم لله أنا، أنا أعلم إنسان وأتقى إنسان لله سبحانه وتعالى. الصحابة نفس الشيء، كانت آخرتهم تزيد، كل يوم تأتيهم يتصدقون ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويزيدون في أعمالهم، دنياهم ما تزيد، الدنيا ما تزيد عندهم كلش. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وبنيت له حجرات، حتى مو اسمها بيت، اسمها حجرات. الحجرة باختصار حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة عن 2 متر في 2 متر، هذه حجرات عائشة 2 متر في 2 متر، سودة بنت زمعة أول وحدة نزلت 2 متر في 2 متر، حفصة 2 متر في 2 متر، ميمونة 2 متر في 2 متر. ابن عباس يقول بت عند خالتي ميمونة، خالة ابن عباس زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من كثر ضيق المكان فكانت إذا مدت رجلها قبضت رجلي وإذا قبضت رجلها مدت رجلي. عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معاه ما يسع المكان أن واحد يصلي وواحد منسدح، تقول حتى إذا أراد السجود قبضت رجلي، ما يكفي حتى سجود. يعني إيش من حياة هذه كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات صلى الله عليه وسلم وسلمان طلع للناس قال تفضلوا هذا ميراث نبيكم، ما عنده إلا صحن يأكل فيه وعنده سكين وعنده ملعقة وعنده شن وعنده إبريج، هذه يقول هذا ميراث نبيكم. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لبلال يا بلال لو كان عندي مثل أحد ذهبا، شوف أحد قطر أحد 8 كيلو هذا القطر، شوف غير وزنه، يقول لو كان عندي مثل أحد ذهبا لما أتى علي مثل منه 3 ليال ولقلت به هكذا وهكذا وجعل يوزع باليمين والشمال حتى لا يبقى منه عندي شيء إلا مال أدخره لدين. وكان يقول أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. وخرج مرة من المرات بعد الصلاة مستعجل، فالناس تعجبوا، خرج مسرع ثم رجع، قال فلما رجع الناس متعجبين قال لعلكم تعجبون إنه إني قد تذكرت في الصلاة مال من مال الصدقة، ذكرت شوية فلوس من أموال الصدقة، خفت إني أنا يعني أنساها أو يأتي علي وقت هذا الأموال عندي. أنا إيش يقول واحد اللي فلوسه بالملايين ولا بالمليارات وبعد قدامك حساب ينطرك يوم القيامة وراح توقف، وهذا أرض الحساب مثل يقولون صلاة الجمارك، على كثر جناطك تتأخر، اللي عنده جنطة يطوف، اللي عنده جنطتين يمشي بسرعة، اللي عنده عد جايب معاه شاحنة يوقف، فالآخرة أنت جناطك أموالك، أنت على حسب ما تأتي معاك من جناط يوقفونك في أرض المحشر في صالة الجمارك والتفتيش. ذلك كان أول الناس دخولا إلى الجنة الفقراء، يقول أول النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين. فتقول لهم الملائكة، الناس قاعدة بالحساب لأن الحساب يبدأ بيوم رقم 1 وينتهي ب50,000، فتقول الملائكة فرغتم من الحساب؟ قالوا على ما نحاسب، شنو عندنا على ما نحاسب؟ إنما هي سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله، ماكو شيء حاسبنا الله عليه، جنات خالية، ما عندنا جنات أصلا، ما عندنا أصلا، ما عندنا فلوس، شيء حاسبنا الله عليه، ما عندنا شيء، صايمين صلين متصدقين مجاهدين في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم فيدخل بعدهم أغنياء المهاجرين ب500 عام، اسمعوا، قال فيدخل بعدهم أغنياء المهاجرين ب500 عام، وجاء في رواية فيدخل بعدهم أغنياء المهاجرين بنصف نهار، فسر نصف النهار أنه 500 عام لأن يوم عند ربك كألف سنة. هذا يعني احنا نتكلم عن صحابة، شو يقول واحد اللي أرصدته أرقام تشوف أولها ما تشوف آخرها، شو تقول عن واحد أرصدته كلها حرام، شو تقول عن واحد أمواله أخذها بالرشوة وظلم الناس وسرقة أموال الناس على بنها أموال عامة وروح أكل، هذا شو يقول يوم القيامة وماذا يفعل يوم القيامة؟ ولذلك نرجع إلى موضوعنا وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم وتشديده في النهي على من اشتغل في الدنيا وترك الآخرة. حديث يمكن أنا أقول أول مرة يمكن تسمعونه، حديث أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، يعني رأى بعض آلات الحرث محطوطة في البيت، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخل الله الذل، إلا أدخله الله الذل، ما يدخل هذا، وحديث البخاري، ها، قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل هذا، يعني آلات البيع آلات الحراثة وآلات الزراعة اللي عندهم في البيت، قال لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. ولذلك نقول أن أصل الاشتغال في الزرع وأصل الاشتغال في التجارة ما هو مذموم، وإنما هو محمول على من شغله الحرث والزرع عن القيام بالواجبات كالجهاد في سبيل الله أو الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة أو ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذا ترجم الإمام البخاري بقوله باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به الشرع. وذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله كما جاء في السلسلة الصحيحة فإن من المعلوم أن الغلو في السعي وراء الكسب يلهي صاحبه عن الواجب ويحمله على التكالب على الدنيا والإخلاد إلى الأرض والإعراض عن الجهاد كما هو مشاهد من كثير من الأغنياء، ليلة في البورصة ونهارها في البورصة، طبعا الصبح في نهار بورصة الكويت وبالليل يتابع بورصات طوكيو وبورصات نيويورك وبورصات العالم، وإذا خلاص رد يتابع التحليل الاقتصادي وهكذا شغلته. نعم نقول أموالك أنت مو لاقيها في الشارع صحيح، لكن لا تشغلك هذا عن الآخرة وعن حق الله سبحانه وتعالى. ويؤيد هذا الوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ثم قال يعني الشيخ الألباني فتأمل كيف بين هذا الحديث ما أجمل في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، فذكر أن تسليط الذل ليس لمجرد الاشتغال بالزرع والحرث، بل لما اقترن به من الإخلاد إليه والانشغال به عن الجهاد في سبيل الله، فهذا هو المراد بالحديث. وأما الزرع الذي لم يقترن به شيء من ذلك، يعني اشتغال إنسان عند مزرعة ولا عند تجارة ولا يدخل بورصة ولا غيره، لكن هذا ما يشغل عن الآخرة، ما يشغل عن معرفة الحلال من الحرام، ما يصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو غير مقصود بهذا الحديث، فلا تعارض بين هذا الحديث وبين جواز الاشتغال بالتجارة. ولذا قال الإمام ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن كلام أبي أمامة، يعني في حديث أبي أمامة اللي سبق أن ذكرناه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل هذا بيت أو بيت قوم إلا أدخله الله الذل، يعني لا تدخل آلات الزرع والحراثة بيت قوم، قال: هذا محمول على من يتعاطى من ذلك بنفسه، يعني على من يتعاطى، يعني يشتغل بالزراعة والتجارة وينسى أوامر الله سبحانه وتعالى. أما من كان له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادا، إلى آخر ذلك من الأحاديث التي وردت في أن المقصود في حقيقته هو أن الإنسان يشتغل بالتجارة ويشتغل بالزرع وينسى الآخرة وينسى ما أمر الله سبحانه وتعالى به. كذلك من آخر الأبواب المتعلقة بأبواب البيوع، ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع الثمار ليلا. طبعا له أسباب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجداد بالليل، الجداد يعني الحصاد، نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل. والحديث أخرجه ابن الأعرابي في المعجم والبيهقي والخطيب في التاريخ، وهو حديث صحيح. وطبعا المقصود من النهي عن حصد الثمار ليلا له علتان كما يقول العلماء. العلة الأولى هروبا من الفقراء، فكان طبعا الفقراء يعرفون، وهذا من رحمة الشارع الحكيم، الفقراء يعرفون موسم الحصاد، فإذا جاء موسم حصاد المزرعة أو موسم الثمار يأتي الفقراء في تجمعون عند الأبواب، يمكن المعزب يعطيهم شيء ولا يعطف، فكان بعض التجار يهربوا من الفقراء ومن السائلين فيحصدوا ليلا، يسكر البيبان ويحصد الزرع بالليل، كما فعل يعني أصحاب الجنة التي ذكر الله سبحانه وتعالى قصتهم مفصلة في سورة نون والقلم، فذكر قصة أصحاب الجنة اللي هربوا وراحوا بالليل وحصدوا زرعهم بالليل، يريدون بذلك أن يتخلصوا، يعني اتفقوا على أن يحصدوا بالليل حتى يتخلصوا من الفقراء، فالله سبحانه وتعالى أرسل عليها نارا فأحرقت ليلا، فلما دخلوها وجدوا أن المزرعة قد احترقت وانتهى ما فيها. هذا بسبب النية، يعني نيتهم منع الفقراء من الاستفادة من هذا المال، فكيف بمن سعى بنفسه ومنع الفقراء ولم يعطهم حقهم الذي جعله الله تعالى في مال الأغنياء للفقراء. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجداد بالليل والحصاد بالليل، يعني عن قطع الثمار، ثمار النخل ليلا هروبا من الفقراء. وقالوا يوجد علة ثانية، والعلة الأخرى وهي كذلك علة جيدة منطقية مقبولة، وهي خشية أن تصيبك الهوام، ففي الليل ممكن يكون في الزرع نوع من الهوام والحشرات الضارة وغيرها من الأفاعي السامة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجداد ليلا، وأمر أن لا يقطع الإنسان ثمره إلا بالنهار، مراعاة لحق الفقراء من ناحية، ومن ناحية ثانية مراعاة كذلك للإنسان نفسه صاحب المزرعة أو العمال ألا يصيبهم الضرر. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الملاهي الشرعية. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.